السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 66. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
اقرأ الآيتين قبل: وإذ قال موسى لفتاه، وإذ قال موسى
لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال
الله عز وجل استأنف قصة مستقلة عما قبلها، لأنه ذكر قصة الكافر والمسلم صاحب الجنتين حين افتخر بذلك، ثم انتقل سبحانه إلى قصة إبليس حين أمره بالسجود لآدم. ثم إن الله عز وجل تعجب ممن يتخذ إبليس وذريته أولياء من دونه، ثم ذكر الله عز وجل أمر هؤلاء الذين عصوا الرسل كيف فعل الله بهم، وتلك القرى أهلكناهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى مع فتاه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فتاه يعني من كان يتبعه، والمفسرون اتفقوا على أنه يوشع ابن نون، ويوشع هو كان أحد حواري عيسى موسى عليه السلام، ثم تنبأ بعده، وهو الذي ذكر الله عز وجل عنه حين أمرهم ربنا على لسان موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. رجلان من الذين، أحدهم هذا الفتى، والفتى بمعنى الغلام، وسمي وغالبا يستخدم هذا اللفظ في اللسان العربي على الخادم. ويوشع كان خادما، مو بمعنى مستأجر، إنما كان يلازمه، لأنه كان يتبع موسى في أغلب مراحله، وكان موسى عليه السلام يبعثه في المهمات، وهو الذي بعثه أن يدخل فيستخبر أمر الجبارين في الأرض المقدسة. قال موسى لفتاه لا أبرح، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح كلمة لم يتم معناها، لأن قلت ما زال وكان زيد، ما زال عمر، هذه مثلها. لا أبرح ماذا لم يبين، لكن أخذ واستشف من سياق الآية أني لا أبرح أسير، لا أبرح أنطلق، لا أبرح أمشي. فكلمة أسير وأمشي وأنطلق هي بمعنى، أخذ من قوله حتى أبلغ، معناه البلوغ الوصول، والوصول لا يكون إلا عن سير. وإلا كلمة لا أبرح وسكت لا يفهم منها، لأن ما تم المعنى. أبرح لا أبرح من أخوات كان، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. اسمها وهو المبتدأ الضمير في لا أبرح، يعني لا أبرح أنا، لا أبرح أنا ماذا؟ حتى أبلغ، أي أني لا أبرح سائرا حتى أصل. كلمة أو أمضي حقبا، حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي يلتقي فيه البحران. وقلنا ما يقوله المفسرون أنها هنا أو هناك، حتى بلغ بعضهم أنها في طنجة، ما دخل هذا. وآخر يقول بأرمينية، يعني فوق شمال العراق حاليا، ما دخل هذا. موسى في التيه عليه السلام، فلما قال حتى أبلغ مجمع البحرين دل على أن الانطلاق والغاية المبتغاة من هذا السير داخل منطقة التيه، يعني في ما دون البحر الأحمر. فلما قال ذلك الذي يدل عليه السياق، لأنه سار يوم وليلة، أنه أقرب مكان إلى موضع التيه وهو البحر الأحمر، نهايته في 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 في, في صعيده إلى أعلى، يلتقي مع نهر آخر يسموه نهر اليرموك أو غيره من الأنهر، حيث يلتقيان هو الموعد الذي وقته الله وحدده لموسى. لأنه جاء في الرواية في صحيح البخاري لما طلب موسى العلامة وبينا سبب النزول، قال احمل معك حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت ثم الرجل الصالح المطلوب لقياه. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، لأنه كانت في صخرة، ففي المسير أدركهم الليل أو التعب، فنام عند الصخرة. فلما نام موسى رأى يوشع أن النون يعني الحوت اضطرب في المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا، إما سرب يعني سار يمشي وينطلق، أو سرب كما قال أكثرهم بمعنى أنه جعل في جريانه في البحر كالسرب كالنفق، يعني كلما خاض في البحر مكان سيره يصبح نفقا. هذا النفق خط يتجه، وكان علامة وهي معجزة هذا النفق، لأن سريان الحوت في البحر جمد الله جعله جامد كالحجارة مكان سيره. فلما بلغ مجمع بينهما، مجمع بين البحرين، نسيا حوتهما. وقلنا النسيان من يوشع أن يذكر الخبر والقصة لموسى، والنسيان من موسى أنه ما تفقد. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر يبسا، في البحر عجبا، فاتخذ سبيله في البحر سربا. كلمة فاتخذ يسموها فاء الفصيحة، وفاء الفصيحة في اللغة العربية تدل على أن هناك كلام مقدر محذوف. فلما قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، كلمة أو هنا ليست للترديد، يعني المرء إنسان لما يتردد في أمر ولا يجزم يأتي بأو، سأفعل كذا أو كذا، يعني إن لم أنجح في الأولى سأضطر إلى الانتقال للثانية. هنا أو ليست للترديد ولا للتخيير، كل عنبا أو تفاحا، ليست للتخيير أو. هنا أو كأنها تدل على أن موسى معه العزم على المضي في السير، وصل البغية وهي لقاء الخضر أو تجاوزه حتى يلقاه. فكلمة أو بمعنى العزم على المسير، أني أسير ألقى بغيتي فأجد الخضر أو أمضي حتى ألقاه. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز يعني تعدى، فلما تخطى مجمع البحرين أصاب موسى التعب وشعر حينئذ بنصب، النصب هو التعب. قال لفتاه آتنا غداءنا، الغداء في اللغة العربية، الغداء في اللغة العربية هو وجبة أول النهار، ما عندهم إلا وجبتان، هو وجبة أول النهار. دل على أنهم مشوا طيلة ذاك اليوم حتى نام، طيلة ذلك اليوم فأدركهم الليل، وفي الصباح طلب، يعني ذهبوا نصف النهار وبقية الليل. فلما أدركه التعب قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر حينئذ غداءنا عن الحوت الموجود في المكتل. يوشع عليه السلام أخبره قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني انتبه لما وصلنا الصخرة ونمنا فيها نسيت أن أذكر لك ذاك الأمر العجب. نسي حوتهما، النسيان من يوشع أنه ما ذكر القصة لموسى عليه السلام، والنسيان من موسى أنه ما تفقد قال أين الأمانة التي عاهدت إليك بالنظر إليها وتفقدها. فلما نسي ذلك وأدركه التعب قال ليوشع هات الغداء، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت، قلنا أرأيت بمعنى أخبرني علمني، هكذا في غالب ما جاء في كتاب الله. في هذا الموطن ليس معناها ذلك، إنما معناه الانتباه ولفت النظر. قال أرأيت إذ أوينا، أوى بمعنى رجع وعاد، إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيان الحوت أي نسيان أن يذكر الخبر لموسى، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. أنسانيه هكذا قراءة حفص، وقراءة غيره وما أنسانيه إلا الشيطان. نسب النسيان إلى الشيطان لأن تذكر العهد التي عهدها موسى ليوشع، لأنه قال له إنما عهدت إليك أن تحفظ هذه وليس هناك أمر أنت مطالب به، قال الكلفة يسيرة. والعجب أن كثير من المفسرين يلجؤون إلى بيان سبب النسيان، ما ذكر الله عز وجل ذلك ولا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هم وزنوا أنفسهم كيف يطرأ النسيان على الإنسان، يأتيه الصارف من الصوارف، مهمة من مهمات الدنيا، فينشغل الإنسان فينسي الأمر التي مطلوب منه أداؤه. هذا يحصل منا، يأتي الشيطان فيذكره، ينسى قراءة الواجب، ينسى فعل الأمر الذي كان مطلوبا أن يفعله. فبدأوا يتخرصون كيف هذا الرجل الصالح أو النبي المرتقب ينسى. فإذا وجدتم هذا الكلام حاولوا أن تنتقلوا إلى غيره لأنه لا معنى لذلك. فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. عجب إما أن تجعله مفعول ثاني لاتخذ، اتخذ سبيله عجبا أي كان في تحركه وهو ميت وانطلاقه وشقه البحر، يعني أمر عجب. والعجب هو أمر خفي في فعل قام به أحد الناس أو حصل طبيعة هكذا ولا يدري ما سببه فيدخله العجب. والعجب إما أمر مستغرب أو أمر منكر، فإذا رأيت أمر منكر فيلحق الإنسان نوع من عجب، كيف يحصل من هذا الضعيف هذا التصرف، أو أنه خفي عنه سببه فيعجب كيف يكون هذا الجماد ينقلب فيتحرك أو يخرج منه ماء. قال هنا فاتخذ سبيله في البحر عجبا. اقرأ. قال ذلك،
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد
موسى عليه السلام. قال ذلك، الإشارة في ذلك إلى موضع نسيان الحوت، لأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تفقد الحوت فثم الموعد الذي تجد فيه الرجل، أعني المكان. قال ذلك أي ذلك المكان الذي كنا نطلب، ذلك ما كنا نبغي قرئ بالياء نبغي، وقرأ حفص نبغي دون يا كما هو في رسم المصحف، فإذا وقفت عليها وقف عليها حفص ذلك ما كنا نبغ، ما تقول نبغي. هنا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. ارتد دل على أن هناك من يردهم، والذي ردهم هنا الإرادة لأنه مطلوب منه أن يقوم بأمر. فارتد على آثارهما، الآثار هو ما يبقى من أثر الرجل إذا غادر، فبدأ يقصان الأثر ويتبعانه حتى وصل إلى الصخرة، فوجد الرجل نائم مسجم بثوب، تحت رجله طرف منه وتحت رأسه طرف منه، فألقى عليه موسى السلام فرد عليه قال وأنا بأرض السلام، يعني إما أن الناس لا يعرفون هذه الكلمة التحية أو أن أهل البلدة ما كانوا مسلمين والله أعلم. موسى لم يبعث إلى هؤلاء القوم، لأن كل نبي يخبر صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه يبعث إلى أمته خاصة إلى أهل بلده، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الثقلين الجن والإنس، ورسالته عامة إلى الناس جميعا خالدة إلى يوم القيامة، حتى إذا نزل عيسى إنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد الخضر، سمي الخضر خضرا لأنه إذا نام على شيء نبت زرعا واخضر ما حوله فسمي بذلك. والصحيح أنه رجل صالح ليس بنبي، والصحيح أنه مات لم يبقى، هذه أقوال جاءت السنة بها، ومن زعم خلاف ذلك إنما هي أقوال صوفية. ولذا بقي آثار هذا القول عند أناس أنهم يروا تصرف ويزعمون أنه الخضر وليس بالخضر. الخضر أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أنه لا يمر 100 عام من هذا اليوم إلا ولا يبقى على وجه الأرض أحد، دل على أنه مات عليه السلام. وجد الخضر، ألقى عليه السلام موسى، ألقى عليه السلام فاستغرب قال من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال تترك قومك وتأتي؟ قال بإذن الله. قال: ما جئت من أجله؟ فأخبره أنه جاء يتعلم منه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اقرأ الآية.
قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا.
هل أتبعك؟ وهل تأتي استفهام للأمور العظيمة في الغالب، وهنا ابتدأ بها لأن السؤال كان من جم الأدب من موسى عليه السلام للخضر، وهو سؤال استلطاف وأدب. أي أتأذن لي أن أصحبك شريطة أنك تعلمني من علمك ما أسترشد به في أمري؟ هل أتبعك؟ لأن المتبع أعظم من المتبع، والمتبع لا بد أن يطيع المتبع، يخدمه ويقوم بأمره، وإذا قال اجلس يجلس، وإذا قال قم يقوم. فقال: سأطيعك وأتبعك. أي أنت الآمر وأنا المأمور، حيث تقول يكون مني الطاعة، لكن بشرط. أين الشرط مذكور في كتاب الله؟ هل أتبعك على، كلمة على في اللغة العربية إذا جاء في سياق شرط أو استفهام تنبئ أن هناك أمر لا يتم إلا بوجود هذا، كالإلزام. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا، على أي شريطة، فهذا عقد تام تم بين موسى عليه السلام والخضر. قال: تسمح لي أن أكون تابعا لك بشرط أنك تعطيني من علمك ما أستفيد به وأنتفع به. هذه كلمة رشدة، وقرأها غير حفص رشدا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. دل على أن العقد بين طرفين، فقبل أحدهما ذلك يجب عليهما تنفيذ العقد وعدم الإخلال به. قال الخضر عليه السلام لموسى: إنك لن تستطيع. إن أداة تأكيد، والمقصود منه بيان صعوبة الاتباع وموافقة الخضر. اسمع يا هذا: أنك لن تستطيع وتقدر على أن تبقى معي وتصبر على ما تراه، فإني على علم لا تعلمه أنت، ولو فعلت أمرا فشريعتك تنكر ما أفعله. والإنسان إذا رأى شيئا لا يعلم كنهه لا بد أن يحاك في نفسه معرفة ذاك الشيء، وإذا كان منكر بدأ ينكر، ما يقبل. المؤمن لا يقبل أن يجري أمر منكر أمام عينيه، فضلا عن موسى عليه السلام. موسى ذا شدة في دين الله، ألقى الألواح وقد كتبها الله بيده، وجر لحية موسى وهو نبي مثله، وجر لحية هارون وهو نبي مثله، وأتاه ملك الموت ففقع عينيه، وكان في السماء السادسة فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرة: قال ماذا أوحى، ماذا طلب منك؟ قال: فرضت علي صلاة 50. قال: ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل. الشاهد أن موسى معه حدة، وكان قواما للحق. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فلما جاوزاه بكى موسى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: ما سبب بكائه ولما يرفع صوته على ربه؟ كان يقول كذا وكذا: رجل نبي بعدي يكون أتباعه أكثر من أتباعي. ما هي مسألة غيرة يا عبد الله ولا حسد، لكن تأسف أن هذا الصغير وموسى عالج ما عالج أنه لم يأته من الفضل مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس موضع الشاهد. موضع الشاهد قال النبي لجبريل، فما باله يرفع صوته؟ هذا الرب عز وجل قال كيف يرفع صوته على الله ويخاطبه لما كذا ولما كذا؟ قال: علم الله صدقه فقبل منه. دل على أن الرجل الصادق مع الله ظاهرا وباطنا قد يأتي أمر منه فيتحمل الله له ذلك. فموسى فعل تلك الأفاعيل وهو كليم الله من أولي العزم. فهنا قال لموسى: أنا على شريعة، على أمر من العلم الذي أودعه الله لي لا تعلمه أنت، وأنت على علم لا أعلمه أنا. علمي وعلمك في جانب الله كهذا العصفور، لأن وقع عصفور على السفينة فوضع منقاره في البحر، وقلنا أن البحر في لغة العرب تطلق على البحر الحلو وهي الأنهار، وعلى البحر المالح، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ما علمي وعلمك في جانب العلم في جانب علم الله إلا كهذا الطائر حين وضع منقاره. لما تستاك عبد الله كأنك مللت، لأنه بالك فين وإحنا نتكلم فين، وهذا كتاب الله يا عبد الله. إذا مللت اذهب افتح القرآن واقرأ منه، لكن لا ينبغي أن تفعل هذا، تمرض من حولك وتؤذي السامع والقارئ. هو يعلم هذا لكن أراد أن يعاند. اسمع يا عبد الله، الله عز وجل قال أنا عن موسى، عن الخضر عليه السلام: أنا أعلم علما لم يجعله الله لك، وأنت على علم لم يجعله الله لي. علمك أنك لن تستطيع أن تتحمل منظر ما أفعل أو أقول، فإن اتبعتني قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قال إنك لن تصبر، إنما نفى الاستطاعة، لأنه قد يكون صبر عن ملل. قال إن هذا الصبر لا تستطيعه، وبين له السبب والعلة. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال إن شاء الله، ما هو للتبرك، لأن موسى يعلم أنه لن يكون أمر في هذه الدنيا إلا بمشيئة الله، إن شاء الله حصل وإن لم يشأ لم يحصل. فأيما شيء تخيلته ولا يوجد اعلم أن الله لم يشأ، لو أراده سيكون. فلما قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ما قال سأصبر كما يقوله العامة، إنما أسند الأمر إلى الله عز وجل. قال ستجد مني الصبر والاحتمال إن أراد الله لي ذلك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تجدني صابرا، ولا أعصي معطوفة على صابر، والعطف عطف الفعل على الاسم المفرد المشتق جائز، مثل الاسم المفرد صابر، ما قال صابرين، وعطف الفعل عليه جائز شريطة أن يكون هذا الاسم المفرد مشتق. إيش معنى مشتق؟ يعني يتصرف منه فعل وفاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان، بخلاف رجل ما يتصرف، هذا اسم جامد، بخلاف صخر اسم جامد، لكن صابر من صبر يصبر صابرا وصابرين وصبار وما إلى ذلك. فلما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، تؤول بمفرد يوافق صابر. ستجدني إن شاء الله صابرا غير عاص، يعني ما أكون عاصي لأمرك ونهيك الذي طلبت منه، ولا أعصي لك أمرا. اقرأ.
قال فإن اتبعتني فلا تسأل.
أحسنت. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر؟ يعني أما أنك ما تستطيع الصبر. ثم علل هذا النفي، قال إنك ما تستطيع معي الصبر، علة ذلك أن من رأى شيئا لا يعلمه إلا ويحوك في نفسه كشف هذه الحقيقة. لما أخبر صلى الله عليه وسلم حين خط خطا مستقيما ثم فرع من هذا الخط المستقيم خطوط عدة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة هو الإسلام والدين الحق، وأن على رأس ذاك الخط المستقيم داع يدعو الناس أسلكوه لا تذهبوا يمينا وشمالا، وأن تلك الطرق فيها أبواب، تلك الشعاب التي تفرعت عن ذاك الخط المستقيم فيها أبواب مفتحة لكنها مغطاة بسرور، مغطاة بشيء لا يعني غير مكشوفة لكن سهلة الفتح، وهناك داع يدعو من جوف المؤمن. أما الداعي على الصراط فيقول هلموا، والداعي من جوف المؤمن يقول يا عبد الله لا تفتحه، وهناك الشياطين على هذه الأبواب أسلك هذه أسلك هذه، يعني هناك مغريات، وهذه الأبواب المغطاة المرء يحب أن يعلم المجهول. اذهب إلى المنزل وأخبر أحد أسرتك، قل هذا الدرج، هذه الغرفة، هذا المكان الذي كذا لا يفتحه أحد منكم، سيما إذا كان ضعاف النفوس، يعني ما عندهم الثقافة التي يعرف فيها قبول الحق والرضوخ لأمر الأب وعدم عصيانه في السر والعلن، إلا تجد أحدهم يتمرد فيفتح ذاك الباب، كلهم يخالجه هذا الأمر. لكن منهم من يحفظ ومنهم من لا يستطيع الصبر. شوف هذا كذا صاحب العقال، يا سلام، ضحكنا لضحكك يا عبد الله، إن انزعجت هو يسمع الكلمة التي نصحت بها، هذا كم ذاك يسويها، ما ينفعني يا عبد الله أن تهز رأسك، لكن لا تفعل هذه الحركات في كتاب الله. سمعت الآن؟ اضطرني أن أقول أمام الناس، لأن هذا ما ينبغي لك يا عبد الله، ما جئت المجلس هذا لأجل أن تستهزئ بكتاب الله. والله عز وجل هنا قال فهذه السطور، قلنا أن الأمر المنهي عن اقتحامه إلا وفي النفس دوافع من الشيطان تغريه سلوكه، لما قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني الأمر الذي لا تخبره خبر يخبر وخبر يخبر كعلم يعلم، فمنها خبر يخبر بمعنى عرف. قال كيف تصبر على شيء يجري أمامك وأنت لا تعرفه؟ يؤخذ منه أن الأمور التي لا تعرف أمام الشخص إلا وفي الداخل ما يدفعه إلى العلم. لو قلت للعامل هذه 100 ريال أجرة يومك، ارقى هذا التل 4 مرات، في الرابعة تراه يتململ، لا بد أن يعرف السر، إما أن يقول لما أو كذا، مع أن أجرته زائدة عن العمل الذي يعمله، لكن لا يقبله المرء. ولذا جاءت العلل والأحكام بعد الأوامر والنواهي اطمئنانا للنفس وترغيبا فيها أو تحذيرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي ما لم تخبره لن تستطيع الصبر عليه. اقرأ.
قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إن أردت اتباعي فأنا كذلك أشترط عليك شرطا، أنك تستمع وتقبل ما يجري وما يملى عليك. فإذا استغربت أمرا أو استنكرته لا تسألني لم كان هذا، إلى أن يكون الأمر مني أخبرك بسر ذاك الفعل. اقرأ.
فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال:
انطلق. وين يوشع بن نون؟ ما قال فانطلقوا، دل على أن يوشع عليه السلام أخبره أن ينتظر أو ذاك أمرك، أو أعاده إلى سيناء إلى بني إسرائيل. فانطلق أي ذهب من المكان الذي اتفق على الشروط فيها. نعم.
فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا أمرا.
جاء في الحديث أنها انطلق على الشاطئ فمر السفينة، لأن كان ذاك المكان تأتي السفن أي القوارب الصغيرة تحمل الناس من هذا الشاطئ إلى ذاك الشاطئ، فعرضوا عليهما، إما كلموهم أو لوحوا لهم، فرأوا الخضر عليه السلام فعرفوه. قال الرجل الصالح: قفوا له. فوقفوه وأبوا أن يأخذ منهم النول أجرة السفينة، ما قال أركبوا. بمجرد ما ركبوا ومخرت بهم ذاك القارب، عمد الخضر إلى لوح من ألواح ذاك القارب فكسره. رأى موسى هذا الأمر الفظيع، أناس تفضلوا عليهم بعدم أخذ الأجرة وحملوهم، فيفعل هذا الرجل هذا الفعل؟ ونبي الله عز وجل في شرعه لا يقبل المنكر. موسى أخذ لوحا فقلعه ووضع مكانه شيء يسد به ماء البحر، هذا الأمر فعله موسى، لو فعله أمام الناس لأنكروا عليه. فيلجأ بعض المفسرين أن الخضر في قيامه بالفعل لا يراه أحد إلا موسى، يعني هم لما استحكمت فيهم قوانين هذه الدنيا لجأوا إلى القول أن موسى أن الخضر يتصرف تصرفا لا يراه أحد، ما جاء في كتاب الله هذا. القارب صغير، ما هو طوابق، ليس بالضرورة أن يكون القارب ملأ زي الخطوط التي تنقل الركاب من مكان إلى مكان، ليس بالضرورة أن يكون ممتلئا، لعلهما عمدا إلى مكان ما يراهم أحد. كان معه منقار ينقر به، كان معه قدوم، كانت آلته يده وحدها، الله أعلم. لكن خرق السفينة وعمد إلى وضع وتد أو شيء ما يسد دخول الماء فيها، دل على أنها كانت في الأولى دون لجج البحر، ليس في عمقه، يعني البحر يعني الماء سواء كان عذب أو غير عذب. فلما لج فيهما كان مسدود، فلما رأى موسى ذاك الأمر لم يطق الصبر. قد أخبرناكم أنه لطم عين ملك الموت، ما صبر، قال: كيف أنت أن تأتيني في كذا في هذه الحالة أو في هذا الظرف أو في هذا الزمان، فكيف يصبر على هذا؟ فلما فعل ذلك قال موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. السؤال سؤال استنكار. أعمدت إلى سفينة أهلها أكرمون، فتعمد فيها إلى تلف بعض أجزائها لأجل أن يغرق. اللام لام التعليل، ليست لام العاقبة. ستجدون في كتاب الله من يقول في التفسير أنها لام العاقبة. إيش الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة؟ لام العاقبة أنك تعمد إلى شيء لا تدري عاقبته، لكن فيه توكل على الله. فأنت تبني هذه الدار لأجل العاقبة، أنك في آخر الأمر ما يطلب منك المغادرة ولا يطلب منك كذا، لكن لا تدري قد يأتي أمر ما يزيلها، بخلاف لام العلة تعرفها. ولام العاقبة هذه إنما يقوم بها من يجهل عاقبة الأمر، ما يدري إيش يكون. نكح فلان امرأة لأجل الولد أنه في آخر الزمان يحصل منه بر وإنعام، هذه هي العاقبة، لكن لا تدري يحصل منه أو لا يحصل، يموت أو يبقى حيا. لام العاقبة ما تكون في حق الله عز وجل، لأنه أعلم بالأمور، فلا ينبغي أن تقول هذه لام العاقبة. فلما رأوا أن الأمر لا يليق في حق الله عز وجل قالوا إنما هو في حق المخلوقين. فالتقطه آل فرعون. موسى لما قذف، أم موسى لما قذفت بموسى وهو صغير في التابوت، الله أوحى إليها ألهمها ذلك، قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قالوا: هذه لام العاقبة. ليست لام العاقبة. فلما علموا أن لام العاقبة لا تجوز في حق الله عز وجل قالوا: لا، هي لام العاقبة في حق فرعون، التقطه لأجل أن يسروا به، فعاقبة الأمر ظهرت خلاف ذلك، كان هلاك فرعون على هذا الغلام. لكن الصحيح أنها لام العلة. الله عز وجل يقول: التقط آل فرعون ليكون هذا الغلام عدوا وحزنا. فالله عز وجل ألهمهم بالتقاطه ليجري هلاكهم على يديهم. وهنا قال: لتغرق أهلها، لأجل أي العلة من فعلك هذا، ليموت هؤلاء ونموت معهم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل في الأولى أنك يا موسى تعجز أن تضبط نفسك فتصبر ولا تنكر؟ فموسى عليه السلام اقرأ الآية.
قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
قال: لا تؤاخذني بما نسيت. من أدب موسى عليه السلام ما قال نسيت ذاك الأمر، قال: لا تؤاخذني، هذا من باب الأدب، أي أن فعلي هذا سيثير منك غضبا فتلومني. لا تلومني، لا تؤاخذني، يعني لا تقم علي كلام وملام. بالذي نسيته، أي بما وقع مني من نسيان، أن أحفظ شرطك، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الرهق بمعنى غشيان الأمر اللي فيه كظم وفيه ضيق، أي لا تضيق علي، اجعل أمري يسرا معك، لا تأتيني بأمر يتعسر علي من الملام. أنا نسيت فلا تؤاخذني بهذا النسيان، ولا تغشني، يعني لا تتغشاني بملام وتأنيب، إنما اجعل أمري وأنا في هذه الحالة نسيت العهد، فخذني بأيسر الأمور. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. اقرأ.
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله.
قبل منه هذا العذر فانطلق حتى إذا لقي غلاما، بمعنى أنهم مشوا في تلك الجزيرة أو القرية، فخرج غلمان يتلاعبون، فرأى الخضر بينهم غلاما فأخذه منهم، فلوى عنقه فقتله أو ذبحه بسكين، إنما المهم كان قتل للغلام. الغلام يا عبد الله بمعنى أنه لم يراهق، يعني ما بلغ، لأن البلوغ سن التكليف. يعني لما قال غلام أي أنه بريء لم يحمل خطيئة، والجرم على البريء صعب جدا، أشد نكاية من أن يفعل بآخر، يعني هذا الأمر وهو القتل. قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. أنكر موسى هذا الفعل، ما تحمل. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. في الأولى قال: لقد جئت شيئا إمرا. إمرا بمعنى داهية عظيمة، ما قال نكرا. في الثانية قال نكرا، لأن الداهية العظيمة أمر ما يحتمله المرء الناظر، والنكرا أمر شنيع لا يقبله عاقل، فكانت الثانية أشد من الأولى. أمر يأمر بمعنى تفاقم أمره، كما قال أبو سفيان قبل إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمر ابن كبشة، يعني عظم أمره. فلما فعل بالغلام الأولى، لما ركب في السفينة وعمل فيها الخرق، أخذ منه أهل العلم أن المسلم إذا رأى أن مال أخيه الغائب معرض للتلف، أو أن بعض عرضه معرض للسرقة أو فعل الأذى به، له أن يساوم المعتدي على بعض الحق. قال: بدي أخذ مال هذا الرجل وهو غائب، أو أني سأسطو على داره فأتلفها. وفيه بعض الناس فقاموا بردع ذلك فأبى، وهو ذو قوة وسلطان، فساوموه أن يدفعوا له بعض الشيء، فتنازلوا عن بعض حقوق ومال الغائب لأجل أن يسلموا بقية المال. أخذ هذا من فعل الخضر مع موسى، لأنه خرق السفينة وأعابها لحكمة ومصلحة لأهل السفينة لا لفساد. وأخذوا منه أن من عالج أمرا يخص بعض الناس وهو غائب لأجل أن يحتفظ بماله فلا يفسد، نتاج مزرعة وصاحب المزرعة غائب، وهذا النتاج يتلف إلا إذا بيع بأبخس الأثمان، أو أن وضعه في مكان لا يستطيع، فباعوا بعضه لأجل أن يحفظ البعض دون علم وموافقة صاحب المال، إنما هذا التصرف كان في مصلحته. هذا يجوز. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: إذا كان من السنة الصلاة بالنعال مخالفة لليهود، فهل يسوغ للشخص بعد الصلاة أن يمشي بنعاله من صحن الطواف حتى يخرج من المسجد، من باب المسجد؟
لما قال السنة لا تفهم منها يا عبد الله أنها سنة ملازمة وراتب، لا يعني الأفضل أن تفعله دائم. ليش هذا المقصود؟ إذا كنت في سفر ونزلت في صحراء صلي بنعلك، فإذا لبست نعلك وأنت خارج المسجد فأدركتك صلاة الجنازة لا تخلعن عليك، أو رأيت أناسا يصلون فأردت أن تصلي معهم لا تخلعن عليك. أما إن دخلت المسجد فإن خلعت مسجد غير ذي بساط ما في بسط مفروشة كالمساجد التي في القرى البعيدة النائية ما هي مفروشة إما على حصير أو تراب، وصلي في نعلك ما الأولاد. أما في فروش يحتفظ الناس بها وينظفونها ويعتنون بها ثم تأتي على الأقدام من مسيرة فتطأ بقدمك القاذورات من مخاط وروث الدواب وغيرها، ثم تقول من السنة أن تصلي بهذا، ثم تسجد وسجودك يبدي صفحة نعلك الملوث على جبهة أخيك من صلى خلفك، ما ينبغي هذا يا عبد الله. فمن فعل هذا وهو لا يفقه مقاصد الشرع في مسألة حفظ شعور الناس، فإذا خلعت نعليك يا عبد الله ما تضعها خلفك على وجه من خلفك، لأن وجدنا طوائف من جنوب شرق آسيا إذا قام يصلي حياءً ما يضعها أمامه، يضعها خلفه ليؤذي بها من خلفه، ليس من هذا من أدب وضع النعال. فإذا صليت وحدك لا تضعها عن يمينك، ضعها عن شمالك، فإذا كان عن اليمين والشمال مصلين ضعها بين قدميك وصلي كذلك. إذا وضعناها بين قدمينا أنكر الناس لجهلهم بالسنة، ولا هذه هي السنة في هذه.
يقول السائل: أنكرت على شخص بصفة يقرأ القرآن وهو في حلقة الدرس بصفة مستمرة، فقال أنا أقرأ واستمع الحديث، فهل إنكاري في محله؟
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يذكر القراء يعني حفظة كتاب الله يأتون بأمور يرون أنها من كرامات هذا القارئ،